بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال: رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. قال: رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال: فقد برئ مما أنزل، يعني على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: في أدبارهن. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. قال: رواهما أحمد. قال: وعن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تأتوا النساء في أستاههن، فإن الله لا يستحي من الحق. قال: رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، لا ينظر الله إلى رجل، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. قال: رواه الترمذي. وقال: حديث غريب. هكذا يترجم المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن أبواب معاشرة النساء، ويبين أدبا رفيعا من آداب الإسلام في المعاشرة، وقد عرفنا فيما عرضه المؤلف رحمه الله وتبعه الشارح في أن الإسلام إنما جعل الزواج ومعاشرة النساء لهدف سام وهو إنجاب الولد والاستمتاع بالطيبات وبالمباحات، ولذلك أوجب وشرع وندب إلى كل ما يحقق ذلك، ومنع مما يحول بين الزواج وأهدافه، ونهى عن أن يأتي الرجل المرأة من جهة لا تحل له. والإسلام حرص كل الحرص على بيان ما يجب وما يجوز وما يمتنع في حق المعاشرة، فقد بين الله سبحانه وتعالى من أدب المعاشرة تجنب إتيان المرأة أثناء المحيض، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال جل وعلا في آية أخرى نساؤكم حرث لكم، والحرث معناه مكان الاستنباط وإيجاد الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم. وسيمر بنا في أسباب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان في موضع الحرث وفي موضع إنشاء الولد، ومنع ما عدا ذلك. والعلة التي منع بسببها الرجل من معاشرة المرأة أثناء الحيض أن ذلك أذى، فإذا كان هذا المكان مباحا جائزا للزوج أن يعاشر أهله منه فإنه ممنوع في حالة وجود الأذى المؤقت، وإذا كان المنع بسبب هذا الأذى المؤقت فالمنع بسبب وجود الأذى الدائم من باب أولى. وهذا من الأدلة البارزة القوية التي استدل بها علماء الإسلام، بالإضافة إلى النصوص الكثيرة الواردة في تحريم معاشرة النساء في أعجازهن. وهذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المصرحة بمنع معاشرة المرأة في غير محل الولد كفيلة بإثبات هذا التحريم. وما يروى من أقوال شاذة عن بعض أهل العلم وما يضاف إلى بعض الأئمة من أقوال شاذة ظاهرها إباحة الاستمتاع بالنسبة للمرأة في غير محل الولد فهي أقوال مردودة، أقوال مرجوحة، إما أنها لم تثبت عمن نسبت إليه من الأئمة، أو أنها أقوال يعني فيها نظر، ولو سلم جدلا أنها منسوبة إليهم فإن العبرة في القول الذي يسنده الدليل، وإن كل إنسان يقبل منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت هذه الأقوال قد نسبت إلى بعض الأئمة فإنها لا يعتد بها لمخالفتها نصوص الكتاب والسنة. وسيأتي الكلام مفصلا في شرح هذه الأحاديث بعد أن نفرغ مما كنا قد وقفنا عنده من شرح الحديث، شرح الباب السابق، وهو يعني الباب السابق فيما ترجم له بقوله النهي، نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع. وقد عرفنا أن النهي يقتضي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صاحبه بأنه شر الناس أو من أشر الناس، وبين أنه مثل الشيطان والشيطانة، وبين أن من يتحدث عما يقع منه ومن أهله بعد أن يغلق بابه ويرخي ستره بمنزلة من يعاشر أهله بين الناس. ولا شك إن المعاشرة على مرء واطلاع من الناس أمر محرم، فكل هذه قرائن تدل على تحريم هذا الفعل. وبين المصنف رحمه الله أن ترك الكلام في مثل هذه الأمور من الأمور التي حث عليها الشارع، لأن الكلام فيها مما لا يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقد عرفنا في درس الماضي أنه إذا كان الكلام في مثل في ما يجري بين الزوجين لفائدة تتعلق به أو لحكم شرعي فإنه لا بأس أن يتحدث، لكن في حدود الاحتياج، ولا ينبغي للإنسان أن يزيد على في الكلام على ما يحتاج إليه. وقد حدث ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأل أصحابه في بعض الأحيان عما يجري بين الزوجين، كما وقع ذلك في قصة المرأة التي جاءت تقتلع من زوجها تريد مخالعته، وبينت السبب وهو أن الرجل ذا عجز ولا يستطيع معاشرة المرأة، وأنها إنما كرهت الحياة معه. ولما قالت ذلك قالت وأفصحت بقولها إنما معه كهدبة الثوب، فرد الرجل عليها وقال كذبت، والله يا رسول الله إني لأنفضها نفضة، نفضة الأديم. وهذا نوع من التحدث بما يجري بين الزوجين، لكن لما كان في محل الخصومة وفي محل المقاضاة جاز الحديث عنه. وهكذا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شرعي، وهو حكم من عاشر أهله ثم أكسل فهل يلزمه الغسل أو لا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزمه الغسل، وأن هذا مما قد يقع له ولبعض أهله. وكذلك عندما فاصل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل واستوضح ماعزا ما وما فعله، كان ذلك فيه شيء من الوصف. وهكذا أشار المصنف إلى قصة أخرى، وهي ما جرى من أمر أبي طلحة مع زوجه أم سليم رضي الله تعالى عنهما عندما توفي ولد أبي طلحة، وكان من أم طلحة من أم سليم ما كان من تعويض عن ذلك الولد. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة قال أعرستم الليلة؟ فأجاب. كل ذلك فيه وصف وحديث عما يجري بين الزوجين، لكن لما كان له ما يبرره جاز ورخص الشرع فيه، أما إذا كان الحديث بلا مبرر ولا موجب ولا داعي، وإنما هو على سبيل المفاخرة أو على سبيل التندر، فإن هذا من المحرمات. ولهذا قال الشارح: وأما مجرد ذكر نفس الجماع فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. ومن التكلم بما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكأن الكلام في مسألة الجنس وما يقع بين الزوجين هذا ليس من الخير، ولذلك ألزم الناس أن يصمتوا عنه. قال: فإن كان إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة، يعني في الكلام لما يجري بين الزوجين، فلا كراهة في ذكره. وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك، كما روي أن الرجل الذي ادعت عليه امرأته العنة قال: يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، ولم ينكر عليه. وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني لأفعله أنا وهذه. وقال لأبي طلحة: أعرستم الليلة؟ ونحو ذلك كثير، يعني مما جاءت به السنة ومما جاء فيه شرح بعض ما يجري من أمر الزوجين. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها، يعني في أثناء المعاشرة، والمراد أن يطأها في دبرها، لأنه موطن أذى، ولأنه مكان مستقذر، ولأنه ليس من محل بذر الولد. وقد عرفنا أن الهدف من المعاشرة، معاشرة الزوجين، الهدف الأول هو مكاثرة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يكون إلا في موضع الحرث. والأمر الثاني إن الهدف من المعاشرة هي الاستمتاع في الطيبات، وغير محل الحرث ليس من الطيبات، لأنه مكان استقذار. ولأن الله سبحانه وتعالى نهى عن معاشرة المرأة حال طروء القذر في محل الحرث أثناء المحيض، ولهذا قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. إذن مدار المعاشرة حول الحرث، ولا يجوز التجاوز عن ذلك، وليس العجز أو وليس الأدبار محل استمتاع. لهذا جاء النهي الصريح عن ذلك، فقال ملعون. وهذا الحديث يدل على أن وطأ المرأة في دبرها كبيرة من الكبائر، لأن الذنب الذي يلعن صاحبه يعد من الكبائر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأجمعت الأمة على ذلك. وما يروى من خلاف ذلك فهو قول شاذ لا يعتد بمن قاله. قال ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود. وسيأتي من كلام الإمام الشوكاني أن الحديث رواه بقية أصحاب السنن، يعني الترمذي والنسائي. وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وهذا أيضا التحذير دليل على أنه كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر يعني إلى من يفعل ذلك نظر رحمة ونظر مغفرة، فكأنه ارتكب إثم عظيم، هذا الإثم العظيم يستوجب العذاب ويستوجب أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى من يفعله. قال لا ينظر الله تعالى إلى رجل جامع امرأته في دبرها. والحديث قال رواه أحمد وابن ماجه. ثم ساق الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتي في كلام الشارح ما يدل على أن هذا الحديث وإن روي بهذه الصيغ إلا أن بعض أهل العلم استشكله لاختلاف في الأسانيد، ولأنه روي مرة عن أبي هريرة، وفي بعض الروايات أنه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فأهل العلم على قبول هذه الرواية، لأن الخلاف الذي يجرى بين بعض الرواة لا يلزم منه تضعيف الحديث، حيث عرف الرواة وهم موثقون. أما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثاني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الوعيد الشديد. واختلف أهل العلم في تفسير الكفر هنا، هل هو كفر مخرج من الملة أو أنه كفر دون كفر؟ والظاهر والله أعلم أنه كفر دون كفر، يعني كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه كبيرة من الكبائر، لأن هذه الأفعال إنما تمحى بالتوبة، والتوبة كافية في نفي أو كافية في إبطال الوعيد في مثلها، ولذلك كانت من الكبائر، فهي من الكبائر لأن صاحبها وصف بأنه كافر، بمعنى أنه يعني جحد نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم عليه، حيث صار على خلاف ذلك، وحيث خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخالف أمر الله تعالى، حيث قال الله جل وعلا قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وكأنه يخالف ذلك فهو دليل على أنه ارتكب معصية، ولأن هذا الفعل أوجب الشرع فيه كفارة، من أتى امرأة يعني في أثناء الحيض فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار كما جاءت به الأحاديث، مما يدل على أن هذا الفعل لا يخرج صاحبه بفعله عن الملة ويصبح كافرا حلال الدم، وإنما المراد بالكفر هنا إما أنه كفر دون كفر، فمن قال بحقيقة الكفر جعله من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ومن قال الكفر واحد حمل ذلك على سبيل المجاز يعني كأنه كفر. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه وصف هذا الفعل بالكفر، أن من أتى امرأة في دبرها فإنه يعني كافر، بمعنى أنه مخالف، وبمعنى أنه عاص، وبمعنى أنه مرتكب كبيرة. وليعلم أن الكفر الأصغر عظيم، ذنب عظيم، هو في دائرة الكبائر التي لا تذهب ولا تغفر إلا بالتوبة، وأن مجرد العمل يعني الحسنة التي تتبعها لا تكفرها، وإنما تكفرها التوبة النصوح. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث الأفعال، وهي إتياء النساء بالمحيط، أو إتيان النساء في أدبارهن، أو الذهاب إلى السحرة والكهنة، كل ذلك من أعمال الكفار. قال: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مثله ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء الله مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك مؤمن بي كافر فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فهذا الكفر من هذا النوع. قال: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني القرآن. ولأن من يفعل ذلك قد كذب ما جاء في كتاب الله بفعله. قال: الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود، لكن رواية أبي داود فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى كفره. قال: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، يعني المرأة وإن كانت مباحة له أن يعاشرها إلا أنه حرم عليه هذا الموطن، كما حرم عليه أثناء الحيض، لأنه واجب عليه أن يعتزل المرأة، وأن هذا الفعل محرم. والأحاديث كثيرة في ذلك، مما يدل على أن إتيان النساء في أعجازهن من الأمور المشهور النهي عنها. وسبب النهي عنها هو كون المحل ليس محل بدر للولد، بل ربما كان محل قذر. وقد كشفت لنا الأيام وتحدث التاريخ أو تحدث الطب الحديث وقال رأيه في هذا العمل المشين أو في هذا العمل الشائن، فإن من الأسباب التي يذكرها الأطباء في وجود هذا المرض الذي هز العالم، وهو مرض نقص المناعة، والذي يسبب لصاحبه الموت البطيء والهلاك الحتمي، هو هذا الفعل أو من أسبابه هذا الفعل. لأن هذا المحل يجمع من المستقذرات، يجمع القاذورات، ويجمع كثير من الجراثيم التي ربما سرت وتسربت إلى الإنسان من أثناء هذه المعاشرة، والتقطها من يعاشر المرأة أو غيرها في الدبر ويصاب بهذا المرض، وهذا المرض يعتبر من الأمراض الفتاكة التي تحدث عنها الطب الحديث وبين خطورتها، فهذا ما يؤيد ويؤكد أن الله سبحانه وتعالى عندما حرم علينا هذه المعاشرة إنما كان الهدف من ذلك امتثال أمره أولا وطاعته، وهو من الامتحان والابتلاء، وثانيا ما كشفه الطب الحديث في هذه الأيام من خطورة هذا الفعل الذي يكون سببا في وقوع الإنسان في هذه الأمراض الفتاكة. فلله در هذا الدين الذي جاء مجموع أو جاء يبين لنا كثير من الحكمة، ويبين لنا أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع لنا الشرائع لمصلحتنا، كما قال جل وعلا فيما ذكره عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا من الخبائث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها من أجل مصلحة وصحة الإنسان. ولهذا قال وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، قال رواه أحمد وابن ماجه. قال وعن علي وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوا النساء في أعجازهن، يعني في أدبارهن، أو قال في أدبارهن، فهي عبارة مفسرة. ثم نقل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وسميت باللوطية لأن هذا الفعل هو الذي كان يتوق إليه قوم لوط ويفعلونه ويفضلون الرجال على النساء، ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الفعل وأسامهم سوء العذاب بسببه. ولهذا وصف من يأتي المرأة في دبرها بأنه ملحق بأهل هذا الفعل الشنيع وموصوف بأوصافهم، ولما كان الوصف الذي وصفوا به وصفا ممقوتا لذلك وصف من يفعله ومن يأتي النساء بنفس الفعل أنه موصوف بهذا الوصف. قال والحديث والذي قبله رواه ما أحمد يعني في المسند. ثم قال وعن علي بن طلق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا النساء في أستاههن، يعني في أعجازهن، فإن الله لا يستحي من الحق، لأن هذا من الأمور التي ينبغي أن تبين للناس ويبين فيها الحلال والحرام، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ لدينه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهنا لما كان هذا الأمر واضحا بينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، وفي بعض الروايات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بين الناس، يعني في المحافل وفي الطرقات وفي المساكن، ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تأتوا النساء في أعجازهن. وفي بعض الروايات إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. كل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن الله لا يستحي من الحق. قال: الحديث رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن، يعني هو صالح للاحتجاج. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، إذ أن ذلك هو عمل أهل قوم لوط. ولما كان من يفعل ذلك الله سبحانه وتعالى يحرمه أو يحرمه النظر إليه، ولا ينظر الله إليه، لأن هذا من الذنوب الكبائر، ولأن هذا من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. إذن فهي من الذنوب الكبائر التي تؤدي أو التي تكون سببا في أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أهلها ولا إلى أصحابها. وهذا وعيد شديد من الله جل وعلا، فإن الناس في حاجة إلى النظر، نظر الله جل وعلا إليهم، لأن الله ينظر إليهم بعين الرأفة وبعين الرحمة وبعين المرحمة. ولذلك كل إنسان مفتقر إلى أن ينظر الله إليه، فهذا السبب الذي يفعله أو فهذا الفعل الذي يفعله هذا الإنسان بمعاشرته النساء أو الرجال في أدبارهن، فإنه موجب لسخط الله تعالى وحرمانه من النظر إليه. كل ذلك يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر. هكذا ساق المصنف رحمه الله هذه الأخبار التي تدل، وإن كان في بعضها مقال وبعضها أقوى من بعض، لكنها تدل بمجموعها على أن هذا الفعل محرم وأنه من الكبائر. تعقب الإمام الشوكاني المجد بن تيمية في إيراد هذه الأحاديث فقال رحمه الله: قال حديث أبي هريرة الأول الذي رواه أحمد وابن ماجه، قال: أخرجه أيضا بقية أهل السنن، يعني الترمذي والنسائي وابن ماجه، وساقه أيضا البزار أي في مسنده. قال: وفي إسناده الحارث ابن مخلد. قال البزار: ليس بمشهور، يعني هو من المستورين. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، يعني هو مجهول الحال، وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح. يعني العلة الأولى في هذا الحديث أن في روايته مستورا، والعلة الثانية أن الرواة اختلفوا على سهيل هل رواه عن أبي هريرة أو رواه عن أبيه عن جابر، لأن سهيل بن أبي صالح يروي عن الصحابيين، عن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله، ولذلك بعضهم رواه عن جابر وبعضهم رواه عن أبي هريرة. ولا يمنع أن يكون سهيل بن أبي صالح رحمه الله سمعه مرتين، مرة من أبي هريرة ومرة من جابر رضي الله عنهما، فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا رضي الله تعالى عنه. قال: وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح، فرواه عنه إسماعيل بن عياش عن محمد بن المنكدر عن جابر، كما أخرجه الدارقطني وابن شاهين. أما الدارقطني ففي سننه، وابن شاهين إما في كتابه الثقات وهذا الظاهر. قال ورواه عمر، ورواه عمر مولى عفرة عن سهيل عن أبيه عن جابر. عن سهيل عن أبيه عن جابر كما أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، يعني في كتابه الكامل. قال الحافظ في بلوغ المرام، يعني الحافظ ابن حجر بعد أن ساق الحديث في بلوغ المرام، إن جاء إن رجال هذا إن رجال حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا ثقات، ولكن أعل بالإرسال، يعني هذا الحديث فيه علة ثانية وهي أنه منقطع، لأن الحديث روى من مسند أحد الصحابة، والحديث إذا نسب إلى الصحابي لا يسمى مرسلا، وإنما المراد بالإرسال هنا ما هو أعم وهو الانقطاع. وقد بين الحافظ ابن حجر وجه الانقطاع فيه. قال وحديث أبي هريرة هذا هو من رواية أبي تميمة عن أبي هريرة. قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وهذا هو محل الانقطاع الذي أشار إليه بقوله مرسل. وقال البزار، يعني بعد أن ساق الحديث في مسنده، ومعلوم أن مسند البزار يتميز عن غيره من المسانيد بأنه مسند معلل، يعني أنه كلما روى حديث وفيه علة بين وكشف عن علته. وقال البزار بعد أن ساق هذا الحديث قال هذا حديث منكر. قال وفي الإسناد أيضا حكيم الأثرم. قال البزار لا يحتج به وما تفرد به فليس بشيء، يعني فهذه كلها علل ذكرت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ولأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث ثالث نحو حديثه الأول، وهو قوله ملعون من أتى امرأة في دبرها. هذا الحديث أخرجه النسائي من رواية الزهري عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم ما سمعت؟ ايش تبغى تقول؟ ايوه، وايش الاشكال اللي عندك؟ ايش الاشكال الذي عندك؟ وانا ايش قلت؟ يا لعلي زدت انا قولي عن ابي سلمة يعني ابن عبد الرحمن، وهكذا فان ابا سلمة هو اسمه ابو سلمة ابن عبد الرحمن. ما نسامع، سيأتي الكلام على هذا، سيأتي الكلام في سبب نزول الآية. نحن الآن ما نتكلم عن سبب نزول الآية، كلامنا الآن عن هذا الحكم بالذات، لأن الأنصار أو سبب نزول هذه الآية ما كان يعني يقع من معاشرة النساء، يعني كما جاء في الرواية مجبيات أو مجبوات، أو ما كان يسمى بالشرح. وهذه صور وهيئات يعاشر فيها الرجل أهله، لكن الغرض أن المعاشرة تكون في محل الحرث. هذا ما يذكر في سبب نزول هذه الآية، إلا أن الشارح الآن يتكلم عن حكم آخر، وهو حكم معاشرة المرأة في دبرها، حيث ساق الأدلة الصريحة الواضحة في ذلك، فقال قال ولأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث ثالث نحو حديثه الأول، أخرجه النسائي من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وفي إسناده عبد الملك بن محمد الصنعاني، وقد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما وهم من رجال الجرح والتعديل. قال ولأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا حديث الرابع، أخرجه النسائي من طريق بكر بن خنيس عن ليث يعني ابن أبي سليم، ولا عن ليث يعني ابن سعد، عن مجاهد يعني ابن جبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. قال وفي إسناده بكر بن خنيس وليث بن أبي سليم وكل منهما قد ضعف، قال وهما ضعيفان، فالحديث فيه ضعف. قال ولأبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه حديث خامس، رواه عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه، يعني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ ملعون من أتى النساء في أدبارهن، قال وفي إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف. فهذه الروايات وإن وجد فيها من تكلم فيه إلا أنها بمجموع طرقها تدل على أن للخبر المروئي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أصل. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة أو بأحاديث أبي هريرة. ثم انتقل إلى الكلام على حديث خزيمة بن ثابت، قال وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه الشافعي يعني في مسنده أيضا بنحوه، وفي إسناده عمر بن أحيحة قال وهو مجهول، واختلف في إسناده اختلافا كثيرا. قال ورواه النسائي من طريق أخرى وفيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله، وأخرجه أيضا من طريق هرمي أحمد وابن حبان. فحديث خزيمة ابن ثابت يعني فيه شيء من العلل. قال وحديث الإمام علي رضي الله ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال في مجمع الزوائد ورجاله ثقات، إذن فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحديث عمرو بن شعيب يعني عن أبيه عن جده أخرجه أيضا النسائي وأعله، وعلة النسائي لهذا الحديث مشهورة، وهي أن هذا الحديث هل هو مرفوع أو هو موقوف، وهل هو متصل أو هو مرسل، لأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما هو معلوم أنها صحيفة عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، والكلام فيها، وقد اتفق أهل العلم على أن هذه الأحاديث المروية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فهي صحيحة، وبعضهم جعلها في مرتبة الحسن، لكن إن لم يصح السند إلى عمرو بن شعيب فثمة تكون ضعيفة. قال الحافظ والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله، يعني إن هذا الحكم من قول عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى نقطة، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم وإن كان بعضهم يجتهد، إلا أن الاجتهاد يكون فيما له فيه مجال، أما أن يحكي لعنا أو يحكي سخطا أو يحكي كفرا فإن هذا ليس مما ليس للرأي فيه مجال. ولذلك ما ينسب إلى الصحابة من مثل هذه الأقوال تعتبر من المرفوع حكما، تعتبر من المرفوع حكما، لأنها ليس مما للرأي فيه مجال. قال والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله كذا، أخرجه عبد الرزاق وغيره. قال وحديث علي بن طلق قال النسائي، وحديث علي بن طلق قال الترمذي بعد أن حسنه، سمعت محمدا يعني البخاري رحمهم الله يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. وهذا لا يعني أنه يرد الخبر، بل كأنه يقول إن علي بن طلق تفرد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فهو يعتبر حديث فرد بالنسبة له، ولا يعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي. فكأن الإمام البخاري رحمه الله يقول إن هناك شخصيتين من الصحابة رضوان الله عليهم، أحدهم اسمه علي بن طلق والثاني اسمه طلق بن علي، وطلق بن علي هذا مشهور في حديث في الطهارة، وعلي بن طلق مشهور في هذا الحديث. ففعل كلام الإمام البخاري رحمه الله يثبت الحديث ويزيل ما قد يظن أنه وهم، فإنه من رواية علي بن طلق وليس من رواية طلق بن علي. قال ولا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من طلق من ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي. وكأنه رأى يعني البخاري أن هذا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن علي بن طلق رجل آخر غير طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام الذي علق به الإمام الشوكاني على حديث علي بن طلق ليس فيه تضعيف حديث علي بن طلق، وإنما المراد إثبات صحته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والبزار. وقال لا نعلمه يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسن. وكذا قال ابن عدي، كأنهم يذكرونه ويضعفونه. قال ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك يعني ابن مزاحم موقوفا. وهو أصح عندهم من المرفوع. قال ولابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث آخر من طريق أخرى موقوفة. وما يقال في كلام عبد الله بن عمرو بن العاص يقال في كلام عبد الله بن عباس، أي إن هذا وإن كان موقوفا على ابن عباس إلا أن له حكم الرفع، لأنه ليس مما للرأي فيه مجال. قال ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفا رواها عبد الرزاق أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن اتيان المرأة في دبرها فقال سألتني عن الكفر، قال وأخرجه النسائي بإسناد قوي. كل هذه يعني طرق ومتابعات لهذه الأحاديث. ثم تعقب الإمام الشوكاني المجد بذكر أحاديث لم يشر إليها المجد، قال وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتي، ومنها عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وحديثه رواه الحسن بن عرفة في جزئه. قال عن الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف. ومنها يعني من أحاديث الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن عدي بإسناد واهم. ومنها عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند أحمد بإسناد فيه ابن لهيعة. وقد مر بنا الكلام في ابن لهيعة وأنه كان ثقة لكنه يعتمد في روايته على كتبه، فلما احترقت كتبه يعني ضعف في الرواية. ومنها يعني من أحاديث الباب عن عمر رضي الله تعالى عنه عند النسائي والبزار بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. كل هذه أحاديث جاءت تدل على تحريم معاشرة النساء في أدبارهن. ولذلك يقول المصنف وقد استدل بأحاديث الباب من قال إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. وهنا يذكر لنا الإمام الشوكاني رحمه الله نقلا يروى عن الإمام الشافعي كأنه لا يمنع ذلك بل يبيحه، لكن كثير من علماء الشافعية أثبتوا خلاف ذلك عن الشافعي، وأن الإمام الشافعي نقل عنه في 6 أو 7 من كتبه تحريم معاشرة النساء في أدبارهن، وأن المذهب الجديد للإمام الشافعي ينص على المنع، بل إن من علماء الشافعية من أنكر وكذب ابن عبد الحكم الذي نقل هذا النقل عن الإمام الشافعي. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله انتصر لابن عبد الحكم وقال إنه ثقة، وإن هذا النقل يعني يذكر عن الإمام الشافعي، إلا أن الذي استقر عليه الحال أنه قول شاذ منسوب إلى الإمام، وأنه وإن فرضنا نسبته لكن الإمام رجع عنه وعدل، ومذهبه الجديد هو المنع. وهكذا نقل هذا القول عن الإمام مالك في أنه يبيح، كما نقل عن الشافعي أنهما رحمهم الله أباحا معاشرة المرأة في دبرها. لكن هذه النقول لم تثبت، وخولفت. نعم هذا القول هو الذي عليه الجمهور، ولم ينفرد به مالك ولا الشافعي، والكل يعني يقول به، لكن النقول الشاذة التي نقلت عن الإمامين في إباحة معاشرتها في الدبر، وهي نقول لم تثبت ولم تصح. ولذلك يقول الإمام الشافعي، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وهذه النقول الشاذة حرص علماء الفقه على نفيها عن من نسبت إليه من الأئمة، بل إن أئمة وعلماء كل مذهب يحرصون كل الحرص على نفيها عمن نسب إليه عمن نسبت إليه من أئمة المذهب، حتى ما ينقل عن بعض أئمة الشيعة في إباحة ذلك، قال حتى هم ينفون ذلك عنه. ثم ساق ما يدل على عدم الإباحة في هذا الفعل، ولذلك يقول هنا رحمه الله، قال: وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء، والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، يعني عن ابن عبد الحكم، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه، يعني عن ابن أبي حاتم عن ابن عبد الحكم، وكذلك رواه الطحاوي عن ابن عبد الحكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.